الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني يظن كثير من الناس خطأ أن العلم المادي يستلزمه ويستتبعه بالضرورة علم الإيمان وعلم الأخلاق وعلم الآخرة، وهذا خطأ عظيم، وهذا الظن قد أضل كثيرا من الناس قديما وحديثا. فلا اقتران ولا تلازم بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة، بين علوم الدنيا وبين الأخلاق، لا تلازم بين هذا وهذا، بل هذا منفك عن هذا. والأدلة على هذا كثيرة جدا. فقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل داعين إلى الله تبارك وتعالى، داعين إلى إحسان الأخلاق وإلى تزكية النفوس وإلى الإيمان بالرب الخالق الذي لا رب سواه سبحانه وتعالى ولا إله غيره، والذي قامت الأدلة كلها شاهدة بوحدانيته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. كل الأدلة، الأدلة المنقولة عنه سبحانه وتعالى بأخبار الصادقين الرسل، والأدلة المشاهدة في هذا الكون، فما من ذرة في هذا الكون إلا وهي شاهدة بأن لها خالقا ربا واحدا لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. ومع أن هذه الحقائق التي جاء بها الرسل حقائق ناصعة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ويستطيع كل إنسان أن يضع يده عليها وأن يصل إليها بكل سهولة ويسر، إلا أن هذه الأمم الكثيرة وفيهم أهل العلم المادي وفيهم العقول العظيمة وأهل البصر عموا عن هذه الحقيقة، وجادل الرسل جدال عظيم وأنكروا هذا إنكارا عظيما، كمثال حي هذا موسى صلوات الله وسلامه عليه يرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم ذوي حضارة وذوي مدنية وذوي علوم هائلة ما زلنا إلى يومنا هذا نتعجب منها، فهم بنات الأهرام وأهل التحنيط الذي لا نعرف، يعني لا يعرف البشر إلى اليوم طريقته وفعله، وهم أهل الأبنية العظيمة وأهل الحضارة بكل معاني الحضارة المادية، ولكنهم مع ذلك كانوا عارين تماما عن علوم الدين، عن الإيمان بالله الرب الخالق سبحانه وتعالى وعن الإذعاء له، عارين عن الخلق المستقيم. فوصفهم الله تبارك وتعالى بالظلم والبطش وبالجبروت، قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وكان الانحطاط في الأخلاق، تقتيل الذرية وترك البنات أحياء، والكفر بالله تبارك وتعالى، والزعم بأن الطريقة التي هم عليها هي الطريقة المثلى، والزعم بأن ما جاء به موسى إنما جاء به للإفساد والتخريب. قال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، واعتماده على السحر لإبطال المعجزة وإبطال آيات الله تبارك وتعالى، بل ورؤية الآيات العظيمة كما قال الله تبارك وتعالى في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجحدوا بها. وهذا من أعظم سوء الأخلاق أن يرى الإنسان الآية الواضحة البينة التي لا لبس فيها ولا غموض ولكنه يصر على الاستكبار والجحود والإنكار ويقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعني جحدوا بها ظلما وعلوا من أجل الظلم والعلو يعني لأجل الظلم والعلو هذا الذي دفعهم وجعلهم يجحدون بآيات الله تبارك وتعالى. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهذا نوح في قوم ذوي حضارة كذلك وذوي مدنية ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى بكل سبيل ولكنهم استجابوا لهذا وكانوا على عقائد في منتهى السخف وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وما ود وما سواع وما يغوث ما هذا؟ ما هؤلاء بجوار الله تبارك وتعالى؟ فهذا رسولهم دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى إفراده بالوحدانية جل وعلا ولكنهم تمسكوا بآلهتهم وأصنامهم حتى وإن كانت لرجال صالحين إلا أنهم رفعوهم عن منازلهم وتوسلوا بهم إلى الله تبارك وتعالى وتركوا مع هذا الطريق المستقيم. وهذا هود في قومه يقول قومه أتبنون بكل ريع آيات تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دعوة من أنصع الدعوات ومن أبهجها وأحسنها ومع ذلك كفر قومه بهذا وأنكروا هذا إنكارا عظيما وقالوا يا هود ما جئتنا ببينة بعد كل هذا ما جئتنا ببينة وقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وما آلهتهم؟ أصنام كانوا يعبدونها وظنوا لها من التأثير ومن القوة لأنها قد تؤثر على هذا النبي وقد تضره في عقله وفي معاشه فقال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. دعوة من أوضح الدعوات ولكن هؤلاء الذين رأوا أنفسهم أنهم أهل مال وأهل جاه وأهل حضارة وأهل مدنية أنكروا هذا إنكارا عظيما. هذه قضية عامة لا يطيل في سرد الأمثلة لها قضية عامة كما قال الله تبارك وتعالى إفلامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله أي بالنصر والتمكين لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه حقيقة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون أن الله عز وجل منجز وعده ومحقق مشيئته سبحانه وتعالى في إخراج الناس من هذه الأرض مرة ثانية إلى قصد القضاء وأن منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. ثم قال يعلمون لكن ما الذي يعلمونه؟ ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول الله عز وجل وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين يعني كانوا ذوي بصر. فأهل عاد قوم عاد أو عاد هذه القبيلة وثمود هذه القبيلة كانوا أهل بصر ولكن الشيطان أضلهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين يعني كانت لهم بصائر أو كن بصر، ولهم نظر ولهم فكر ولهم عقول عظيمة راجحة، ولكن للأسف هذه العقول لم تهدهم إلى صراط الله عز وجل، ولم يستطيعوا أن يجمعوا بين علم الدنيا وعلم الدين، وبين علم الدين وبين علم الدنيا كذلك وبين الأخلاق. هؤلاء الذين يتصفون بالجحود والنكران ومحاربة الرسل وعدم الصدق وقول الكذب والعلو في الأرض والفساد، هذا من أعظم سوء الأخلاق. تصفوا بهذا مع حصولهم وتحصيلهم للعلم الناب. وهذا كذلك العرب، العرب كانوا ذوي حضارة في الحقيقة، أقل ما عندهم هذه الحضارة الفكرية والثقافية، هذا الشعر الرقيق العظيم، هذا الشعر العظيم وهذا الوصف الفائق وهذا التغني بكل معاني، يعني معاني الشجاعة والهمة، وكذلك ما كان جاريا من أسباب معايشهم ومن عقولهم التي يقول فيها، يعني أحدهم كانت عقولهم تزن الجبال، ومع ذلك لم يجمعوا بين هذا وبين البصر والنفاذ إلى ما دعاهم إليه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقد تمسكوا بباطلهم وظنوا أن الرب الكبير العظيم سبحانه وتعالى الذي كانوا يؤمنون به بأنه الخالق الرازق البارئ المصور، لكنه مع ذلك لا يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية، هو عاجز عن أن يحييهم بعد أن أماتهم، وكذبوا الرسول واتهموه بكل إساءة، هم يعلمون قبل غيرهم أنهم كاذبون في هذا، واتصفوا بكل سوء الأخلاق في مقابل هذه الدعوة النيرة الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض. واليوم نحن نعيش الفتنة ذاتها، الفتنة التي عاشها للأسف الرسل ومارسوها يعيشها المسلمون في هذه الأيام. أمة الإسلام بما تخلت عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنة نبيه فقدت أسباب القوى المادية وفقدت أسباب العلم، العلم المادي للأسف الأمة في العموم عارية منه إلا القليل، وجاهل الكفر حصلوا العلم المادي. يعني أين الرقيم المادي من أمريكا وروسيا ومن دول أوروبا؟ البعد شاسع جدا والمسافة بعيدة، وكثيرون عندنا من عمي البصائر الذين لا يفرقون بين علم وعلم وبين علم وخلق، يظنون أن أولئك الذين أعمى الله عز وجل بصائرهم من أهل الكفر والطغيان والذين حازوا هذا العلم المادي، أنهم ما دام أنهم لم يحوزوا كذلك هذه الأخلاق التي جاء بها الدين وهذا العلم الذي جاء به الدين، إذن المعادلة عندهم أن هذا العلم الديني ليس دليل، وأن الخلق والتزكية التي جاء بها الرسل ليست بتزكية. ما دام أن أهل الغرب هم الذين حازوا العلم المادي، إذن عندهم بالضرورة أن أخلاقهم هي الصواب وأن عقائدهم هي الحق، والحال أن هناك بين شاسع تماما، بين شاسع جدا وفارق هائل جدا بين حيازة علوم الدنيا وبين حيازة علوم الدين. فهؤلاء الذين حازوا علوم الدنيا إذا نظرت إلى أخلاقهم وكذلك إذا نظرت إلى علومهم في الآخرة تجد أنهم من أفسد الناس، من أفسد الناس أخلاقا وكذلك من أفسد الناس علما ونظرا وتحقيقا في علم الآخرة. ماذا عندهم من النصارى للأسف؟ ماذا عندهم من الغرب من عقائد؟ إما أن نصراني مطموس على بصره وبصيرته ممن أفسدوا دينهم، ممن يظن بأن الإله الرب الخالق ممكن أن يولد من رحم امرأة، ممكن يكون إنسان يأكل ويشرب ويتغوط، ويمكن أن يصلب على خشبة ويبصق في وجهه ويسمر بالمسامير في الصليب، ويمكن بعد ذلك أن يكون هو مدبر الكون وهو رب الحياة وهو الخالق البارئ الذي لا يغفل عن شيء. مات هذه العقول والله، أقول مات هذه العقول وما أسخفها أن يكون الرب الخالق البارئ المصور أن ينزل بنفسه وبجسده إلى هذه الأرض فيفعل به كل هذه الإهانات، ثم يلقى في قبر ثم يفتش عن جثمانه فلا يعلم أين ذهب
ثم بعد ذلك يصعد إلى السماء ليدير الكون من هناك. أي رب هذا وأي إله هذا؟ هذا الكون العظيم الذي تتجلى لنا في كل يوم آياته وحقائقه بشيء مذهل بشيء في منتهى الإذهال. هذا الرب يكون هذا، هذه حياته وهذا مصيره وهذا واقعه. هذا الرب المهان الذليل كيف يكون ربا خالقا للسماوات والأرض؟ وإما أنه ناس يعيشون كمعيشة الحيوان لا يدرون لماذا وجدوا في هذه الأرض وما الذي أوجدهم وإلى أين يسيرون وما هي مصائرهم. كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الظاهر معروف، تجد هذا الأوروبي والأمريكي بالنسبة إلى معيشته الدنيوية الله حاذق جدا، من أحذق الناس، كيف يوفر نقوده وكيف يستمتع بحياته وكيف يعيش حياة في ظنه على أكمل وجوه وكيف يدبر أمر هذا المعاش، ولكنه أعمى البصر والبصيرة، لا يعرف ما الذي أوجده في هذا الكون وإلى أين يسير وما هو الطريق الصحيح وكيف ينقذ نفسه غدا من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فهو لا هم له إلا أن يأكل وأن يشرب وأن يتمتع، تحقيقا تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه حقائقهم والله. وأما في جانب الأخلاق فقد تردوا إلى هوة سحيقة، كان شيء بعيد جدا والله، بعيد بعيد. كنا نقرأ القرآن عن أسفل الناس وأسفل الناس ممن قرأنا عنهم قوم لوط الذين قال لهم نبيهم، قال لهم إني لعملكم من القالين، وخلوا ما تأتون في ناديكم المنكر، وخلوا ما تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. لكن عندما نقرأ عن هؤلاء وأولئك الذين يعيشون الآن في الأرض التي نعيش فيها وفي القرن الذي نعيش فيه نجد والله بوم هائل. يمكن قوم لوط كان أقل ما عندهم منهم يعتدوا على الغريب ويعتدوا على من يأتي إلى قراهم من قرى أخرى أو بلاد أخرى، كما قال لهم نبيهم وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم منكر، فيقطعون السبيل على من يأتي غريبا. لكن هؤلاء الكثرة الملاعين من أهل الغرب في هذه الأيام إحصائياتهم وواقعهم والله يقشعر الأبدان، يقشعر أي بدن. عندما علمت أن 90% من أطفالهم من الأطفال بنات صغار وذكور صغار يعتدى عليهم من من ذويهم، من الأب ومن الأخ الأكبر ومن زوج الأم، أي مجتمع هذا؟ إذا وصل الانحطاط في الناس إلى هذا النحو أن الطفل لا يأمن في بيت أبيه وفي بيت زوج أمه وفي بيت أخيه، الطفل يعتدى عليه ويغتصب، إذا وصل الحال، وهذه ما حالات فردية، 90% ممن استفتوا في هذا، هذه إجاباتهم وهذا واقعهم. في لندن عندما خصصت الدولة مجموعة من الهواتف ليتصل بها من يتعرض للاغتصاب، وذهلوا من تلقوا 60,000 مكالمة في أسبوع واحد، كلها من أطفال تعرضوا للاغتصاب، وكان الذهول ممن يقول أنهم قد تعرضوا للاغتصاب من ذويهم ومن أهلهم. هذه بلدان الحضارة، هذا بلدان الحضارة. أي تلازم إذن؟ أقول أي تلازم إذن بين الرقي المادي وبين الأخلاق؟ ما في تلازم. خليه عالم ذرة وخليه عالم في الطب، خليه عالم في الهندسة، ولكن هذا حاله في بيته ومع أولاده ومع بناته، أي قيمة للعلم وأي قيمة للخلق إذا كان الناس تعيش على هذا المستوى من الانحطاط؟ فهل هناك تلازم؟ هل هناك تلازم بين الرقي المادي وبين الخلق؟ هل هناك تلازم؟ نحن نعيش المأساة، المأساة بكل جوانبها. صحيح هذا الأمريكي الآن يعطف على اليهود الذي كذب عليه في يوم الأيام أنه تعرض للإهانة من هتلر وحصل له وما زال يدفع له الآن تكفيرا عن هذه يعني السيئة والجريمة، وعطفا على هذا اليهودي الذي يقال أنه تعرض لمثل هذا في عهد هتلر. لكن أمامه الآن شعب يهان ويحرق ويداس، ومع ذلك للأسف هذه أخلاقهم، ما زالوا مع المجرم ضد الضحية، واليوم ما زالوا معهم وما زالوا مقتين مع اليهود ويشدون أجرهم. فهذه هي أخلاق. أين الأخلاق إذن؟ وأين العلوم إذن؟ لا تلازم، أقول لا تلازم بتاتا بين العلم المادي وبين الخلق، بين العلم المادي وبين علم الدين. وأعود فأقول للأسف عمي البصائر عندنا، عمي البصائر والبصيرة الذين يعظمون هؤلاء ويظنون أن وصولهم إلى ما وصلوا إليه في علوم الدنيا هو بالضرورة خلاص، ما دام يقول لك الإسلام هذا خرافات ودينكم هذا مو صحيح وأخلاقكم أنتم المسلمين تدعوا إليها هذه أخلاق ما تنفع في هذا القرن، خلاص يصدقهم أبناؤنا للأسف، أبناؤنا وبناتنا وأجيالنا للأسف تصدق هؤلاء، يقول لك هذا عالم ذرة وهذا أنت إيش فاهمك أنت؟ واحد درس في الشريعة ولا درس في كذا، هذه علومكم هذه ما تنفع في هذا الوقت. علومكم ودينكم لا يصلح في عصر الطائرة وعصر الصاروخ. هذا الذي نسمعه الآن. وأما حضارة الغرب وأخلاقه بل وسفالته وانحطاطه وإنكاره للرب الخالق سبحانه وتعالى وإنكاره لليوم الآخر، هذا هو العلم للأسف. هذا إذا أخذ من أفواه الغربيين وأفواه الشيوعيين هذا يصبح العلم، وهذا يصبح هو الحقيقة التي لا حقيقة وراءها. أخوي للأسف بالرغم من هذه الحقيقة قد كرها القرآن وبينها وفصلها وبين أن الرسل إنما جاءوا إلى أقوام ذوي علوم وذوي حضارات ودعوهم وقالوا لهم فيما قالوا لا تغتروا بما عندكم، لا تغتروا بما عندكم من العلم ولا تفرحوا به، إن هذا لا يغني عنكم من الله شيئا إذا لم تدعوا لله وتؤمنوا به وتسيروا في طريقه سبحانه وتعالى، ما يغنيكم شيء. ماذا يغنيكم؟ أن تكون فيما أنت فيه من علوم دنيوية ومن مال ومن جاه ومن سلطان، ثم أنت لا تدعو لربك ولا تؤمن به سبحانه وتعالى ولا تقوم بالمهمة التي خلقك من أجلها، ما قيمتك؟ ما قيمة حياتك؟ انظروا، كان هذا مجمل حياة الرسل والله بيّن هذا وفصله. لكن للأسف أمتنا التي أنذرت بهذا القرآن وبيّ لها وفصل لها وأهدي إليها هذه البصائر للأسف عمت عن هذه البصيرة، عمت عن هذه البصيرة، وأصبحنا للأسف بعد ما كنا أمة نذهب إلى غيرنا، نهدي غيرنا، ننقل ما عندنا من هنا إلى غيرنا. أصبحنا للأسف أبناؤنا الذين هم من بني جلدتنا يحاربون، يحاربوننا بهذا العلم المادي ويقولون لا أولئك خلاص هم قبلتنا، ولا بد لنا إذا أردنا الرقية أن نأخذ الحضارة المادية بكل ما فيها بأخلاقها وسفالتها وانحطاطها، لا بد أن نأخذ، ما دام إذا أردنا نركب السيارة ونركب الطائرة ويكون فينا علماء لا بد كذلك أن يكون فينا مثل هؤلاء السفهاء وأن نعيش كحياتهم حتى نرتقي مثل رقيهم. هذه للأسف الفلسفة التي يراد نشرها وتعليمها في الأمة الإسلامية. عميد الأدب العربي في يوم الأيام يقول الأمة، هذه الأمة الإسلامية لا يمكن أن تتطور وأن تتغير وأن تتقدم إلا إذا أخذنا الحضارة الغربية بحلها ومرها وأخذناها كلها بسلوكياتها وبأخلاقها عند ذلك تتطور. وهذا نفس ما يردده هؤلاء الأفراخ، أفراخ هؤلاء الغربيين هم نفس ما يردده هذه المقالة، ما يمكن الأمة ترتقي ولا تعتز إلا إذا كانت نظم التعليم ونظم التربية تماما كنظم الغربية في الأخلاق في المسالك في كل شيء، أن نسلك مثلهم وأن يكون سلوكنا وأخلاقنا كأخلاقهم وعند ذلك نرتقي. وبالطبع الطريق واضح، الإسلام ما يحارب العلم المادي ولكن يسخره في خدمة الحق والحقيقة. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ما يضيرنا أن نركب الطائرة وأن ندعو ونقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله يقول وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم، هذا من نعمة الله عز وجل إذا استويتم عليه، وتقولوا سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله هو الذي سخر وهو الذي هيأ وهو الذي هدى وهو الذي خلق سبحانه وتعالى، فما نحن إلا أدوات وصناع من صنعة الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. الذي هدانا لهذا وفقنا لهذا إنما هو الله، ما ضرنا هذا، نظرنا أن نأخذ ما يسره الله تبارك وتعالى من هذا العيد ونستخدمه في طاعة الله عز وجل، ونستخدمه في أن نحيا الحياة الكريمة مؤمنين بالله تبارك وتعالى، ثم أن نعيش الحياة الطيبة ونكون مجموعة من الذئاب والكلاب، ونعتدي على أولادنا ونعتدي على الناس، وتصبح الفاحشة هي الفاحشة. والله تلك الكلاب، والله ينسجون في المطار في مكان يجد الرجل يلحس في المرأة مثل الكلب أمام الناس. طيب هل هذه لذة أيضا؟ يعني حتى بمفهومكم، بمفهوم المنفعة ومفهوم اللذة، ما قيمة هذه اللذة؟ ما قيمتها وأنت تعيش والناس عمالة كلها تنظر إليك على هذا النحو؟ هل بالفعل أنت مستمتع بهذا؟ أمام الحطاط، والله مجرد الحطاط، حتى هذه اللذة التي يعني يعيشون من أجلها ويموتون في سبيلها ومن أجلها ما بيحصلوها بالصورة السليمة الصحيحة. فهؤلاء الذين يعيشون على هذا النحو، على هذا النحو كلاب على الأرض، هل هذا التغليف الذي غلقوا به أنفسهم من الرقي المادي هل أنقذهم مما هم فيه؟ متعهم على الحقيقة؟ لا والله ما متعهم، والله إنهم يعيشون حياة ضنك، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والله هذا الذي يعيشه، الذي يستبصر وينظر إلى حقيقة أحوالهم وينفذ إلى داخل قلوبهم ويجلس معهم ويخاطبهم يجد أنهم يعيشون الضيق بكل معانيه والضنك بكل معانيه، وأنه لا حياة طيبة بالفعل إلا مع الإيمان بالله تبارك وتعالى والركوع إليه والاعتصام به سبحانه وتعالى، والإيمان والمعرفة بأننا من أين خلقنا ولأين نسير. هذه الحياة الحقيقية، هذه الحياة الحقيقية بالفعل، حياة الطهر والعفة والكرامة. أما الحياة التي لا يستطيع فيها طفل أن يأمن في بيت أبيه، والله مثل هذا المجتمع إن يستحق الحرق، والله والله لا يستحق إلى الحرق والإبادة، وأن هؤلاء ليسوا بس منصوا بصورة البشر، ولكنهم ليسوا بشرا على الحقيقة، بل هم أنجس من الحيوان، والحيوان أقول لا يعتري على صغاره مثل هذا النحو. لذلك أقول نحن المسلمين في الحقيقة مجرمين، نحن مجرمون في حق ديننا والله، لأننا عندنا الهداية اللي ممكن يهتدي بها الناس، عندنا الإنقاذ، عندنا القرآن والسنة التي ممكن أن ننقذ بها حياة البشر، لكن للأسف نحن لا أنقذنا أنفسنا ولا حملنا هذه الهداية للناس. الناس يعيشون في ظلام وفي ضلال، الآلهة تباع على الأرصفة في جنوب شرق آسيا، وجدنا بيع إلهه على الطريق على الرصيف، يشتري بدراهم ويروح ياخذه قدامه ويحطه بشموع ويطعمه مثل القطو كالقط وكالكلب. أي عقل هذا؟ هذا الذي يشتري إلهه ليعبده ويقدسه، يشتري بدنانير وهو يقوم عليه ويتعطف عليه وهو اللي يمسحه وهو اللي ينظفه، هذا إلهك الذي تريد منه الخير؟ أنت المتفضل عليه، إذا كان هي مجال التفضل أنت المتفضل عليه، أنت اللي تشتريه وتمسحه وتبهينه وتعمله، هذا مستوى العقول. فأقول الناس في ضلال للأسف، وهذه الأمة أقول الأمة الإسلامية والله أجرمت، أجرمت كثيرا في حق نفسها وفي حق الله تبارك وتعالى بما فرطت من نشر دينها ومن إعلاء كلمة ربها سبحانه وتعالى. أكبر إجرام، أكبر إجرام للأمة. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه شكوى الرسول، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. أي إجرام نحن نرتكبه في حق ديننا وفي حق قرآننا وفي حق هذه الرسالة التي بعث بها النبي نبينا محمد ليخرج هذه الأمة لتكون خير أمة أخرجت للناس. للأسف نسينا هذا كله، نسينا رسالة الله تبارك وتعالى، وأصبحنا نركض، تركنا الهدى وراءنا وأصبحنا نركض خلف هؤلاء الكلاب، خلف هؤلاء الكلاب نبتغي منهم العز والنصر والحياة الطيبة، وهم فاقدوها، هم والله فاقدوها، هم يعيشون في 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 أسفل حياة. لذلك يا أخوة لا بد من عودة إلى الدين، أقول لا بد من عودة إلى الدين، ولا بد أن نفرق هذا الذي أضل كثيرا من الناس، لا بد أن نفرق بين العلم المادي وبين علم الدين وعلم الأخلاق. قد يكون إنسان واحد حصل علم مادي كثير لكنه عار، لا خلق عنده ولا دين له ولا فقه له بل ولا عقل له. إذن ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا، هذا الذي فتن به ناس كثيرون ينبغي أن نتفطن إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى أن نعرف الحق حق معرفته وأن نتبعه، إنه لذلك القادر عليه، وأستغفر الله واستغفره. لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أخواني أوصيكم نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، والعلم أننا جميعا قادمون عليه.
وأنا سنسأل عن أمانة هذا الدين. ألا يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نحن المسلمين حملنا أمانة، أمانة القيام بهذا الدين وتبليغ للناس. وأقول قعدنا عن هذه الأمانة، لما قعدنا عنها ما حصلنا لا دنيا، لا دنيا ولا دين. العرب كانوا من أفقر الناس ومن أجهل الناس، ولكن لما أخذوا بهذا الدين ربنا جعلهم سلف الأمم. ما قيمة العرب قبل الرسالة؟ ما كان لهم قيمة في الأمم، لا قيمة لهم، لا قيمة لهم في الأمم، ولكنهم لما أخذوا هذه الرسالة علمهم الله عز وجل، أعزهم ونصرهم وأعطاهم البصر والبصيرة وانفاحوا في هذه الأرض كلها، أصبحوا أكثر من الأرض، وحولوا شعوب كاملة إلى لغتهم وإلى فكرهم وإلى عقيدتهم، وأنقذ الله عز وجل بهم أمم عظيمة. ولكن للأسف لما تركنا هذا الدين وبدأنا نبحث عما عند الناس من القصور الطيبة والحياة المنمقة وغيرها، أذلنا الله عز وجل وأصبحنا في ذيل القافلة في كل شيء، ومهما حاولنا نركض وراء السراب ما نحصل شيء. لو عدنا إلى هذا الدين لابد أن يعود لنا النصر والتمكين والعلم، لابد أن نفرق، نأخذ من هذه الحضارة المادية ما يناسب ديننا ويناسب عقيدتنا. العلم المادي ينبغي أن نستخدمه لكن في طاعة الله تبارك وتعالى، وفي الرقي الروحي وفي الإيمان بالله تبارك وتعالى. نسخر ما أعطى الله عز وجل في طاعة الله عز وجل، وفيما يوصلنا إلى مرضاته إلى جنته. لا نقول اهجروا العلم المادي، لا تستغلوا، لا بالعكس. الإسلام أول يعني ما يدعو إلى ما إلى أن نسخر ما أعطى الله تبارك وتعالى في سبيل هذه العقيدة، في سبيل هذا الدين. المسلمون عملوا هذا وصنعوا هذا، أسلافنا صنعوا هذا، لذلك ينبغي أن نكون مستبصرين وأن يكون نظام التعليم في بلادنا على هذا الأساس. تعلم أبناؤنا، نتعلم العلم المادي ونجد فيه ونكدح فيه، لكن ليس في غيرة الدين وفي غيرة الأخلاق. مثل عند راح الشيء حامش أو الدكتوراه، لكن لا نفهم نصلي لما يذكر الصلاة، لا الصلاة هذه شغل البرويش، هذه صلاة وضوء وكذا، لا لكن محامش أو الدكتوراه، الدكتوراه في حشرة من حشرات في الطماطم، أخذ دكتوراه في الطماطم ومع ذلك رافع راسه يحامش هذا الدكتوراه في زراعة الطماطم. هذا مثل هذا، هل هذا الذي تفتخر به وتعتز به؟ انك في فرع من فروع المعرفه الماديه اخذت لك شهاده وشيء عظيم جدا، ولكنك تجهل اعظم الاشياء، تجهل الرب الخالق سبحانه وتعالى، تجهل الهك ومولاك، تجهل الصلاه اشرف الاعمال، الصلاه خير موضوع، خير موضوع في الارض تجهله، ومع ذلك تقول انا عندي شهاده دكتوراه وحامل شهاده دكتوراه. للاسف مجتمعنا من سخافته يصلح لهذا، انا عامل شهاده دكتوراه خلاص هذا تفتح لي اي مجال وكذا وكذا، بس عايزين نفتش في شهاده دكتوراه. طب قبيلة ياخذ شهادة دكتوراه في الطبيعة والبتاع والفنون الشعبية، ياخذ شهادة ويتصدر الناس ويتكلم ولا حمل الشهادة، لكن يقول تعالى صلي يقول لك بعرف الصبر ولا يستنكف من هذا، ويرى ان معرفة بالصلاة لا تقدمه شيئا وما تزيد علم. للأسف هل هذا هو المستوى الذي وصلنا اليه من تقديس العلم المادي على هذا النحو واستحقار واستهجان يعني العلم الحقيقي، علم الصلاة وعلم الطهارة وعلم الرقي والسمو وعلم المعرفة بالله تبارك وتعالى؟ أقول للأسف يعني انتكست القلوب وانتكست العقول، وأصبح المجتمع مركب على تركيبة خاطئة في كل شيء. ينبغي أن نعيد الدين إلى مكانه وإلى نصابه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما نحبه ويرضى، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.
الإسلام هو على وجه الخصوص من ظاهرهم الإسلام. النهي عن تكفير معين أولا طبعا في عندنا كافر بالأصل، الكافر بالأصل الذي لم يدخل في الإسلام فهذا كافر، يعني من لم يدخل في الإسلام في الأساس من يهودي ونصراني ومجوسي فلا شك أن هذا كافر. فتكفير معين بأن يقول فلان كافر يعني أنه ليس على الإسلام، هذا لا بأس به، ما في شيء. أما بالنسبة لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا يحكم له بالإسلام. متى ينتقل عن هذا الحكم إلى الكفر؟ إذا فعل مكفر، لكن ليس كل من يفعل مكفر كما بين هذا مرارا أنه يكفر، لأن قد يكون المسلم هذا يفعل مكفر جهل به، يعني يحلف بغير الله عز وجل بس وقلنا فيما حلف بغير الله فقد كفر، يتحاكم في قضية من القضايا إلى غير الله، يعني يرضى بحكم الله يقول لك لا الحكم الشرع ما أرضى أنا أروح للمحاكم المدنية عشان آخذ حقي، هذا يكفر. فعز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كثير من الناس ناقشناهم مثلا يقول هو مثلا مؤجر وصاحب الملك يعني القانون يعطي المؤجر أحيانا يعني شيء من الظلم، فمثل ما في مثلا بعض البلدان الآن ما تتأجر بالناس في أسعار الأربعينات الحل عام أو الخمسين يعني عبارة عن فليسة إزار الشقة إزار المحل، وكل ان هذا لا يحل لك وقت الحاضر لا أصل إزار معقد مؤبد. من قال إن عقد إزار عقد مؤبد؟ أخذ بسنة لسنتين لثلاثة لأربعة لخمسة مع مراعاة المصلحة في العدل بين المستأجر والمؤجر. لكن يقول أنت راجل مسلم تصلي وأنت الآن تسكن في شقة، الآن لو أنها بإيجار الوقت الحاضر مثلا تسوى الآن مثلا 100 دينار أو 200 دينار تسكن فيها بما يساوي دينار واحد، هذا ظلم. يقول لك لا القانون يريح لها، ما دام القانون يريح خلاص وين دعا بحث القانون؟ لأن القانون هو وضع باطل فننزل الصحيح لا يقوم على العدل. فكل لا يقوم على العدل هذا كيف تستحيل نفسك الظلم؟ فهذا استحلال الظلم وهذا كفر. أنا أقول هذا كفر تماما، هذا يساوي الكفر. ثم الله عز وجل يقول فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شرع بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ناخذ هذا الذي فعل هذا الكفر قد يكون جاهل في الحقيقه، جاهل بان الذي يفعل هذا هو من الكفر. فلذلك لا ينبغي نحن نقول الله فلان فلان كافر، ليش؟ ولا لانه هو مثلا فعل هذا الفعل حلف بغير الله او جلس في هذه الشقه علما ان الشكل هذا وهذا الشيء لا يرضاه الدين ولا ولا يريد ان يتحاكم الى شرع الله في هذا، يقول لك ما اتحاكم شرع الله اتحاكم انا معاك الى 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 المحكمه المدنيه. فلا شك ان يعني مثل هذا وان كان الفعل كفر لكن لا ينبغي تكفير هذا الشخص اللي هو المعين الا بعد اقامه حجه ودليل وبيان، والا اذا كان الانسان كل من يفعل يكفر يكفر عند ذلك ما يعني يخرج كثير من الناس من الاسلام، وخاصه من يتاول من يتاول في الصفات او في غيرها. بعض الناس يتاول وبعض الناس جهلا منهم ترد الحديث وترد الايه تدور الايه والحديث يقول لك لا ما اقبل اذا خالف هواه علما ان رد الايه ورد الحديث كفر. فلو كان كل من يرد منك يرد حديثا او يرد آية او يفعل مكفرا من المكفرات كفرته بعينه ما يبقى احد، ما يبقى احد الا ويكفر. ولذلك اقول لان لما يكون عندنا من يفعل الانسان مكفر جاهلا او متأولا او بهوى ما يعني ما اعتقد في قرار قلبي ان هذا الحكم صحيح لكن بهوى، بالتالي لا ينبغي ان يصارع في تكفيره. فالتكفير المعين انما هذا امره في الحقيقه في الاساس الى الايمان، لان هذا يحتاج الى قضاء والى معرفه الحيثيات ثم اثبات حكم بعد ذلك. الا ان يكون الانسان كفر بنفسه واعلن هذا ورد كلام الله معتقد هذا ويقول انا لا اقبل حكم الله ولا دين الله عز وجل، وانا عندي شلون مثلا على ذكر الخطبه التي كنا نتكلم فيها شلون واحد مثل شنطاين ولا مخترع الكهرباء يدخل النار وفلان هذا المخرف ولا اللي بيروي على نفسه يقول لك يدخل الجنه، كيف هذا؟ هذا لا يستطيع عنده في عقله وفي 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 مذهبه، هذا كفر، هذا كانه هذا كفر لا شك. الذي يعلن هذا ويظهره
ويعترض على حكم الله على هذا النحو ويقول أنا لا أقبل الدين الذي يحكم بكذا ويحكم بكذا، هذا كفر بمعلوم. فإذا إنسان أعلن عن نفسه على هذا النحو ولم يرضى بالدين على هذا النحو فلا شك لا حرج في تكفيره، لأنه قد أعلن، هو قد أعلن هذا وأظهره. أما التكفير تكفير الإنسان لأنه قال جهلا بمكفر أو متأولا، هذا لا ينبغي أن يصارع إلى تكفيره. واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بوكاء يهدي عليه، وأنا لا أعرف متى أموت وما كذلك، وإذا مت سيكون على أهلي وينوحون علي وسيلكمون الخدود وشق الجوف فماذا أفعل؟ على كل حال ما دام أنت خائف من هذا فعليك أن تعظ أهلك، أن تعظهم وأن تبين لهم إن يعني ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء على النفس والدعاء بالهلاك والقبور إن هذا وهم نبي، ثم هذا من فهم الجاهلية، ولما الرسول قال في بعض الحديث إن هذا كفر أخبر بأن هذا كفر، أن النياحة وشق الجيوب وضرب الخدود وأحيانا الاعتراض على الله عز وجل قد يؤدي إلى الكفر، ولذلك ينبغي أن يبينها. فالإنسان إذا بين هذا وذكره لأهله وقام الحج عليه وقال لهم لا أسامحكم عند الله عز وجل وأنا لا أرضى عن هذا، ثم بعد ذلك توفي وهم فعلوا هذا ما أخذوا بوصيته ولا بنصيحته وفعلوا، يكون هذا إثمهم عليهم ولا إثم عليه هو، لا إثم عليه هو ما دام أنه قد يعني برأ نفسه وقد أعذر وأنذر. والحال أن الله عز وجل يقول وألا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة يعني لا تحمل حاملة حملة، يعني لا يحمل الإنسان ذنب غيره، ما أحد يحمل لا ذنب أبيه ولا ذنب أمه ولا أخيه ولا أخته، ما أحد يحمل ذنب الثاني. لكن قول النبي إن الميت يعذب بوكاء الحي يعذب بوكاء أهله عليه، إنما هو إذا على الصحيح التفسير الحديث إذا لم يعظهم ولم يبين لهم وعلم أن مشيمتهم ومشانهم أنهم ينوحون ويبقون ويلقون الخلود، فإذا ما وعظهم في هذا ولا بين لهم في هذا عند ذلك يكون مقصر والله يعذبه بهذا، كأنه عرف شيء معصية تكون ولم ينكر هذه المعصية فيعذب بسببها. كل ما حكم السيارة على الطلب، يعني أنا اشتريته من رجل على الطلب أو أن أزيده نقودا وأكون أدفع الأقساط وأسدها باسمي. ذكرنا مرارا وتكرارا أن البيع الشرعي أما أن يكون يعني إذا كان نقد السلعة حاضرة والنقد حاضر تبادل فهذا طبعا معروف، يعني دحكوا أنه إذا كان يعني نفس السعر، إذا كانت السلعة غائبة فتع النقود الآن والسلعة فيما بعد هذا يجوز لك أن يعني نشتري بسعر واحد مو بسعر سعر واحد الآن، مثل نشتري اللي هو يتم السلام واحد يشتري مثلا زيتون في الموسم أو يشتري فاكهة في أي موسم من المواسم يدفع ثمنها الآن ويأكل السلعة فيما بعد، ورسول يقول من أسلم فليسلم في كيل معلوم وفي وزن معلوم إلى أجل معلوم، تكون كلها معلومة كذا كن من القمح أو كذا كن من الطماطم أو كذا كن من كذا بسعر كذا ويأتيه السعر الآن ويستلم في الوقت، لو تغير السعر في ذلك الوقت هو نفس السعر، ما كل أدفع الآن مثل عرضون وآخذ بسعر ذلك الوقت، لا ثم يدفع الآن يدفع المال الآن ثم بعد ذلك يعني يكون قد حطم السعر في الوقت الحاضر. أما إذا اشترى الإنسان سلعة الآن يأخذ السلعة ويدفع النقود مؤجلة، إذا قال هذه السلعة الآن أبيعك إياها بعشرة في الوقت الحاضر، إذا دفعت النقود الآن أخذها بعشر دنانير، ولكن إذا تدفع النقود بعد سنة أبيعك إياها ب12 دينار أو ب11 دينار هذا ربا، هذا ربا، وهذا هو الصحيح قول العلماء أن هذا ربا، لأن هذه الزيادة على سعر الحاضر إنما هي زيادة ربوية. قلنا هذا مرارا يجوز أن تشتري مؤجل لكن بسعر الحاضر، تعمل مثل أي مسلم من الأخير مسلم، فقد ذلك كثيرون يفعلون هذا، ولذلك الله عز وجل في تجارتهم يقول لك الله هذه السيارة مثلا بألف دينار حاضرة اشتريها الآن لا بس تدفع الآن عندك مليك ما عندك تقصد لك المبلغ مثلا كل شهر صار 100 دينار الآن تنتهي نفس الألف دينار، هذا هو بيع الإسلام، هذا هو بيع الإسلام أن يكون سعر الأجل هو نفس سعر الحاضر، أما إذا قلت بألف الآن إذا ما عندك الألف الآن، إذا لسنة بألف ومئتين، إذا لسنتين بألف وأربعمية، وأخذ منك 16% كل سنة، هذا ربا، هذا ربا. ويقول بمئة سنة هذا ربا. ولا يجوز، لأن النبي يقول من باع بيعتين في بيعة فله أو يكسبهما أو الربا. فقد فسر رأي الحديث هذا فقال هو أن تقول هذه السلع حاضر بكذا ونساء بكذا، فإذا قلت هذا حاضر يعني نقد بكذا ونساء بكذا وكذا بزيادة فهذا ربا، هذا ربا ولا يجوز. فبالتالي أنا أقول لا يجوز للمسلم أن يشتري إلا من تاجر يبيعه سعر الأجل مثل سعرها، ما في ذلك أن تشتري أجل، والرسول اشترى أجل. وأقول أيضا إذا كنت مضطر ولحاجة ضرورية، لأن الأساس أن الدين في الإسلام، الدين في الإسلام شر، فكلما استطاع الإنسان منه ما يستدين هذا أليق بالمسلم. بل إن الرسول كان الذي عليه دين إذا مات شخص وعليه دين ما يطلع عليه، يعني في معنى جميل، كان يسأل ويقول عليه دين، فمرة قول عليه دينارا، عليه دينارين اثنين، فقال صلى الله عليه وسلم ما يقول عليه عليه دينارين اثنين، فقال أبو قتادة يا رسول الله الدين عليه، يعني أنا أسد عنه. فقال له عليك وبرئت منهما ذمة الميت، قال نعم عليك، يا أمير رسولك من شهر قرر عند ذلك صلى رسول عليه، فصلى عليه بعد أن قرها. يقول ثم قابلت النبي بعد ذلك، قابله بعد يومين أو كذا، وقلت له يا رسول الله لقد سددت عن فلان، فقال النبي كلمة تقشعر منها والله يقشعر منها الجلد، قال الآن بردت جلدته. فالكلمة عظيمة، الآن يقول الآن بردت جلدته، يعني جلد الميت الآن اللي كان بيشوى في النار لأجل الدين الحين برد. علما ان هذا كانت يعني الميت هذا برئ ذمته، لان في واحد قد تطوع له وتبرع له بالمبلغ ما حيسد عنه، لكن مع ذلك ظل يعذب في قبره الى ان سد عنه الشر. الاساس الحقيقه ان الدين شر، فالاسلام والاسلام يحرض ويمنع الناس عن الاستدانه والاخلاق التدين. عندك اشتري، ما عندك اصبر وتصبر. متى تستدين؟ والله عندما تجد الضرورة الملحة، لما يكون ضرورة ملحة ولا بد لك عند ذلك استدين عشان تظل على هذا النحو. بل جاء سالم رجل سالم النبي قال له يا رسول الله يغفر للشهيد كل شيء، فقال النبي يغفر للشهيد كل شيء، كل ذنب يغفر له. الرجل اخذ الجواب ومشي، لما وصل عند الباب نسب رسول ماذا قال له تعال ارجع، فرجع مرة ثانية فقال له إلا الدين سارني بها جبريل آنفا. وهذا كذلك الكلام تقشعر منه بدن، قال له إلا الدين، ثم قال له جبريل جاء يعني سارني بها جبريل آنفا، ما كانش عندي علم في القضية. جبريل نزل في الطول الساعة يقول خبره إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين لا يغفر له. هذا شهيد شهيد، وكما الله تزاوج الشهيد عن الزنا وعن الكفر وعن القتل إذا يعني تاب منه وعن أي رجوع وأي ذنب من فعل أي جريمة إلا الشرك بالله طبعا والكفر بالله، أي جريمة يفعلها يكون خلاص غفرت عليك، لكن الدين يقول ما أنا مفضل لك. فدل هذا على أن الدين أمره عظيم. لذلك أقول هذا الفعل الآن هو ترويج عند الناس الشرى بالذنب أو ما يسمى بالأقساط، هذه حيلة يهودية في الحقيقة، هذه حيلة اليهود انطلت على المسلمين. تعال ما عندك شيء خذ سيارة بأحسن سيارة بستة وخمسين دينار، خذ غرفة نوم على كيفك وخذ هذه وخذ بيت وافرش كله بالبيت عشان يظل المسلم مرتبط، الفرد عنده مظلة مربوطة بعجلة البيت. وهذا من الذنب وراح عندكم مثلا من الشيء شوف الآن أحوال الأمم الغربية أحوال أمريكا، هل الأمريكان في منتهى الضنك كل منهم قضية. اليهود هم اللي مسكين الإسلام وهم أصحاب الشركات، والأمريكا مسكين، الأمريكا مثل الحمار اشتغل طول النهار ومستدين طول حياته، طول حياته بالدين، بيته بالدين وسيارته بالدين وهذه بالدين وهذه بالدين ويشتغل يسلم. وبعضهم عندما يعجز عن السداد خلاص ينجم، تسمع أنت الأخبار ياخذ رشاش ويطلع يرش للناس، يروح على اي مكان ناس بنال بغيره ويرش للناس رش من الضيق. اكثرهم هذول كلهم عندما تكتشف في مدى انهم عجزوا عن طلب الدين ويجي يجي بصاحب الشركه ويعمل، لان ما في حقوق للعاملين.
رب العمل هو الاله عندهم. الامريكي يعبد رب العمل، لان في القانون الامريكي يجوز لرب العمل فصل العامل بدون اداء اي اسباب ولا اي محاكمه. فلذلك كل منهما بالفات عباده الله، ربنا خلاهم يعبد اليهود. صاحب الشركه الان هو الرب، بيروح الشخص يشتغل هناك، والله بيطلع من الفجر، من الفجر يشتغل وإلى الساعة 5 3 طلع، ولا يمكن يفرط في شغل هذا من شعره، يعبده عبادة. ليه؟ لأن رب العمل عندما هو بس يقصر في شيء يقول مع السلام، ومع السلام انتهى، وأخذ كل شيء الأخطاء، وأخذ كل شيء الأخطاء، معناه انتهى يعني قضى على حياته. فلذلك ليش الناس بتشتغل هناك زي الساعة؟ لأن خلاص رب العمل. مو مثل عندنا قانون العمل والعمال، العامل هناك الآن العامل هو الآن هو اللي ركب على رأس صاحب العمل. الإنسان فرق إذا مشتغل عند الحكومة خلاص يمر على كيف ويسرق على كيف، من يقدر يسوي ويوم ما يغسلوه، ولا يجي له رئيس مخلص شوية ويقول له أنت تأخرت ولا كذا ولا كذا، محكمة إدارية ومشاكل ويطلع الحق مع بعدين، ومحامين ويدوخوا بعدين ويطلع الحق ويرجع. تخيل تسيب بكل معنى الكلمة. أنا لا أقول هذا صح ولا هذا صح، يعني لا النظام الأمريكي صح ولا هذا النظام التسوي ناشي في الدول العربية صح، لكن نحب أن أبين حقيقة أن الآن للأسف أن هذا النظام نظام اشتري 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 اشتري، أنت ما عندك نقود تدفع، هذا نظام اليهود. يظل الإنسان الفرد مرتبط بها ويعيش في غير مستوى، مو في مستوى، يأخذ له 200-300 دينار 400 دينار بيعيش في مستوى عظيم جدا، عليه ديون 10,000 دينار و15 دينار، هذا في غير مستوى. لو ما كان الإنسان أصبح شرط بدون باع صورت بكذا وكذا وولاده يتورطون. فالأساس في الحقيقة هذا نظام البيع ليس نظاما إسلاميا. وقلنا لك الرسول قد اشترى بالدين، لكن الرسول اشترى بالدين وراه، ما اشترى بمجرد عقد. يعني الرسول مات وبرعه مرهون عند يهودي في 30 صاعا من الشعير طعاما لأهل بيته. طبعا هو يقول لك كلام، الرسول اشترى بالدين، اشترى ايه؟ اشترى شعير طعام لأهل بيته، هاي واحدة. ثم كان لهم في مقابلهم درع، يعني الدرع اللي يساوي 30 صاع من الشعير وزيادة، فبراها أنا هذا الشيء بروح مقابل شيء، ولكن هذا ضمان حق لليهود. واللي افتكى علي بن أبي طالب أخذ دفع النقود مال الشعير وأخذ الدرع. فالكلام والتجليس على الناس يقول لك الرسول اشترى، اشترى بأجل، اشترى بأجل لكن دافع، دافع هو حاطط رهن. ثم ما قال انه الرسول اشترى بأجل بزيادة، هذا كذب على رسول الله، كذب من يقول ان الرسول اشترى بأجل بزيادة، لأنه هو الذي نهى، قال من باع يعتني في بيعه قال حاضر بكذا مثالي كذا، فلا هو كسر ما وردة. فأقول لذلك نصيحة لإخوانهم، الإنسان يحاول دائما إنه ما يشتري بالدين، عندك فلوس عندك ما يشتري، ما عندك تصبر، صبرك الله عز وجل. واحد بده يبيعك ويصبر عليك، لا بأس، مضطر اشتري ثلاجة اشتري غسالة اشتري كذا ما عندي عشان أولادي عشان كذا، لا بأس أنا اشتري ما عندي الآن اشتري، بس من شخص يبيع هذا بسعر الحاضر. أما إنه يحط لك ربا كل سنة زيادة، هذا ربا، أقول هذا ربا وحرام ولا يجوز. نعم. اللي تورط هذا هذا مسألة ثانية، اللي تورط مسألة ثانية. والله أنا أرى إنه مبدئيا طبعا هو مسألة فيها إشكال. أصبح الدين طبعا شراء دين بدين، يعني إذا أنت اشتريت دين بحاضر تصبح نقود بنقود، يعني مثلا عليك مثلا أنت عليك إلى شخص الآن مثلا 1000 دينار. لكن يقول له انا اشتريها منك هذه الالف دينار اشتريها الان ب يعني 800 دينار، يقول لك زين بعتك لها، بعتك لها الالف المؤجله بحاضر. مثل ما بيعمل الاستاذ الان مع البنوك، الاستاذ الان بيكون عنده كمبيالات على ديون على ناس، عليه مثلا عنده كمبيالات مثلا بمليون دينار، فيروح للبنك يقول له انا احكم لك هذه الكمبيالات الان واعطيك 500000 دينار الان، فياخذ من البنك السيوله هذه اللي هي الحاضرة ويبيع للبنك الدين اللي هو على الناس، البنك بيحصل، فالبنك هيحط الألف دينار مثلا المليون دينار، هو ياخذ 900,000 حاضر يحصل هذا، هذا حرام، هذا حرام، لأن بيع بنقود بنقود. لكن عشان تخرج من هذا انك ترجع البيعة مرة ثانية، تقول نرد البيعة مرة ثانية واشتريها بالحاضر وارفع لك النقود حاضر الآن، بس ما تشتري يعني بقية الدين، يعني ما تشتري بقية الدين، لأنك لو اشتريت بقية الدين بقية الأقساط باقي عليك مثل أقساط 1000 دينار، تقول له أدفع لك الآن 800 وأخذهم، إذا كأنك اشتريت الألف المؤجلة ب 800 حاضرة وهذا ربا، هذا كذلك ربا. أما أن تعود إلى أصل البيعة
يقول مرجع لأصل بيعة ثانية وأخذ منك السيارة هذه فإني أخذها الآن بالسعر الحاضر وأتعطيها الآن وأبطل البيعة السابقة. هذا صح، فهو صح أن تبطل البيعة السابقة وتعود إلى بيعة جديدة. إنما هو وافق أمرك إلا أصبحت ملتزم بدفع هذا، لكن لو أن حكم صحيح وحكم حكم شرعية تقول له ما في ما أدفع لك إلا رأس المال بس وأنت حر، ما أدفع لك إلا الثمن الحاضر، لأن هذا هذا حكم فيه بعض المحاكم في مصر يعني رفض على بعض الناس قضايا ديون قالوا ندفع إلا رأس إلا الدين الذي أخذناه فقط هو السعر اللي هو السعر الحاضر، أما الزيادة ما يدفع. هذا يجوز إذا دين وتنازل لك صاحب الدين، يعني صاحب الدين تنازل لك وقال لك مثلا أنت الآن أنا دينت 1000 دينار ودينتك مثلا لسنة لسنتين وجد قلت لك مثلا يدفع الآن مثلا ما عندك دام صالح 500 يكفي، هذا يجوزها. فقد جاء يعني رجل الرسول فقال لي خليه حط عني يا رسول الله الدين، فقال حط عني شكرا حط عني، فيجوز الحقيقة من الدين، حقيقة من الدين يجوز، لكن بيع ما يجوز. يعني فرق في الكلام أحيانا في اللفظ، فرق بين هذا وهذا، أن يقول أشتري منك الدين حرام، أما أحط لك من الدين حقيقة أتنازل لك عن جزء منه وتتعامل ورسالة بقية الدين حاضر الآن، هذا يجوز. بس مش لا فرق بين أن تشتري الدين بسعر حاضر الآن وبين أن يتنازل لك صاحب الدين يقول لك أنت عليك 1000 دينار إذا أعطيتني 800 الحين سامحتك الباقي، هذا جائز لا شيء. أنا شفت أسئلة كثيرة ولكن تولنا في الموضوع هذا. نعم كيف ايش؟ ما تعرفه يعني؟ ما تعرف الشخص الذي سافر هذا؟ خلاص أصبح هذا الدين هذا يعني هذا 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 أمانة عندك إلى أن يأتي صاحبها تعطي لي إياه، يأتي صاحبها وتعرف ورثته تعطي لي إياه، تصبح أمانة في ذمتك هذا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.